بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لي سؤالي.
تفضل أختي.
السؤال الأول، حكم الحوقلة والباقيات الطارحات في السجود
إن شاء الله.
السؤال الثاني، في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر بعد صلاة الضحى 100 مرة، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، ما صحة هذا الحديث؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، لدي غرفة نوم صغيرة جدا ممتلئة بالأشياء من دولاب وسرير وغيره، ليس فيها إلا فراغ صغير خلف الباب مباشرة، أغلق الباب وأصلي فيها خلف الباب، هل علي شيء في ذلك علما بأن لدي غرف كثيرة، وهل صلاتي صحيحة؟
ولماذا أختي الفاضل اخترت هذه الغرفة دون بقية الغرف؟
أشعر فيها بالخشوع والهدوء لها.
لكن تتمكنين من يعني السجود بشكل طبيعي؟
أيوة.
طيب إن شاء الله. السؤال الثاني،
بس لأنه خلف الباب مباشرة. لا
إن شاء الله. سؤال ثاني.
سؤال ثاني، امرأة تقول عندما تفتح المصحف لتقرأ القرآن يجيها نعاس مباشرة وتشعر بالتعب الشديد، حاولت أكثر من مرة تتغلب على هذا النعاس والتعب لكن ما تستطيع، ولما تغلق المصحف يضيع منها النعاس، فماذا عليها وماذا تنصحها؟
هذه من هذه؟
امرأة.
نعم إن شاء الله.
السؤال الثالث، عندما توفت إحدى النساء وعند التكفين تم وضع لها حفاضة علما بأن لا ينزل منها شيء وإنما الاحتياط فقط، هل في هذا شيء وما نصيحتكم؟
إن شاء الله.
شكرا.
عفوا. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤال، أنا البارحة رحت المسجد وصليت، وبعد ما صليت المغرب والعشاء رجعت البيت اليوم شفت فوق عبايتي في شيء نفس الزواع أو الله يعزك حق الطيور شيء، هل عيد صلاتي المغرب والعشاء؟
شالم عبد الله.
شكرا أخو.
مرحبا. طيب أرجع الأسئلة. إبراهيم من عمان بارك الله فيها تسأل، تقول بالنسبة للحوقلة والباقيات الصالحات في هل يمكن آتي بها في السجود؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، نعم يجوز للمصلي أن يقول في سجوده لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذا من أعظم الذكر، وكذلك أن تأتي بالباقيات الصالحات مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مما لا بأس به، لأن المصلي إذا سجد يأتي بالذكر وبتعظيم الله عز وجل وتقديسه وتمجيده ويدعو أيضا، ولذلك يعني لو التزمت أيضا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كذلك سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ونحو هذه الأذكار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو أتيت بالباقيات الصالحات وبالحوقة لجائز ولله الحمد والمنة. أم إبراهيم تسأل عن يعني قول ربي اغفر لي وتب علي أنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها في بعد صلاة الضحى؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، القاعدة الشرعية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يأتي بالأذكار بعد السنن الرواتب ولا السنن المطلقة، هذه القاعدة الشرعية، وإذا ثبت عنه شيء في وقت الضحى فإن هذا يعد من أذكار الصباح. بارك الله فيك. أم محمد من اليمن بارك الله فيها تقول: أنا عندي غرفة صغيرة مليئة بالأغراض وليس فيها مكان للصلاة إلا خلف الباب، تقول: أنا أرتاح في هذه الغرفة وأشعر بالخشوع إن أنا صليت، لكن سأصلي خلف الباب، ما حكم فعلي وصلاتي؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لصلاتك ما دام أنك تطمئنين بها في حال القيام وفي حال الركوع وفي حال السجود وفي حال الجلسة للتشهد وأنت مرتاحة وليس هناك ما يخل بالصلاة، فما المانع أختي الفاضلة؟ فليس عندنا نص على أن المسلم لا يصلي خلف الباب، ما عندنا نص، ما دام أن غرفتك وأنت تصلين فيها يجوز لك أختي الفاضلة أن تصلي في هذه الغرفة المليئة بالأغراض، ما دام أنك تجدين راحة وتجدين بأنك بعيدة عن الضوضاء وبعيدة عن المشوشات والمشغلات وأنك ترتاحين لا حرج. فما عندنا شيء من النصوص على أن يمنع الصلاة خلف الباب ولا خلف كذا أبدا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حث المرأة على أن تضيق محل الصلاة، يعني كلما ضيقت المرأة محل الصلاة في بيتها فهو أفضل، فهو أفضل. بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تقول: امرأة لما تفتح المصحف للقراءة يأتيها نعاس ويعني كسل وما تستطيع أن تكمل القراءة، فلما تغلق المصحف تقول يذهب عنها النعاس والكسل، يعني ما علامة ذلك؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن عبادة وقربة وطاعة من أجل الطاعات ومن أفضل العبادات، لكون القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود، الحرف فيه بحسنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. حتى النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن، بل إن الله تعالى أمر نبيه بقراءة القرآن، قال: ورتل القرآن ترتيلا، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على قراءة القرآن على سبيل العموم وعلى قراءة القرآن على سبيل الخصوص في المنزل. قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطنة. والبيت الذي يقرأ فيه القرآن لا شك بأنه مجلب لملائكة الرحمن ومطرد للشياطين، وما ذكرتيه من حالة هذه المرأة ظاهر جدا على أن هذا من توهين الشيطان ومن مكر الشيطان، فهو هجم على هذه المرأة حتى يثنيها عن الاستمرار في قراءة القرآن. طيب ماذا تفعل؟ هل تستسلم؟ هي واضحة الآن، لما تفتح المصحف يأتيها النعاس والتثاؤب، لما تغلق المصحف يذهب عنها، إذن الشيطان يريد أن يقطع عليها الطريق لقراءة القرآن، فالواجب عليها بارك الله فيها أن تستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، فإذا جاءها الكسل تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وكذلك ترقي نفسها بسورة الفاتحة وبالقواقل الثلاث التي في آخر سورة في آخر سور القرآن: قل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس، ولو قرأت قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن إلى آخرها، وأيضا قل يا أيها الكافرون، هذه القواقل. كذلك يعني تتوضأ، تتنشط للقراءة بالوضوء حتى لو جددت الوضوء. وفي مسألة مهمة جدا وهي إصرارها على القراءة، أخبريها يا أم محمد تصر على القراءة، يعني الآن بدأت جاءها نعاس، هذه إن كيد الشيطان كان ضعيف، فإذا مع الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم ومع ذكر الله سبحانه وتعالى ومع قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ومع قراءة المعوذات، ها تعزم وتستمر ويكون لديها الشجاعة في هزيمة الشيطان بهذه الطاقة الإيمانية التي لا تجعلها يعني تتراجع وتستمر، وسيذهب عنها هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. تفضل يا أم مريم. أم مريم من المغرب.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال تخصص الصلاة. لما بلغت كنت أصلي، لكن خلال فترة مراهقتي وبداية عشرينات كنت أصلي وأترك أصلي وأترك. الحين الحمد لله هداني الله ولا أترك الصلاة نهائيا. هل صحيح أن يجب علي أن أعيد كل صلوات التي تركتها طوعا، مع العلم أنها كثيرة جدا وسوف أحتفظ بها للسنوات؟ بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا أم مريم، تفضلي يا شذا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلون الصحة إن شاء الله؟
مرحبا، أهلا وسهلا
لك وكل الأخوان معك.
الله يحفظك.
شيخ عندي أربعة أسئلة إن شاء الله.
تفضل.
بالنسبة لصلاة المقنطرين الشيخ، يعني أنا يعني عرفت عنها عن طريق اليوتيوب، يعني هي مثلا ألف آية لازم إحنا نقرأ. فأحد الشيوخ قال إذا قرأت 250 مرة قل هو الله أحد، هاي أنت سويت الألف آية يعني خلال على 8 ركع. يعني يجوز أسويها أنا يعني مثلا هاي نكرر سورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص
إن شاء الله،
يعني جائز يجي زين؟ وهي نفسها صلاة الليل، يعني بعد ما نصلي صلاة الليل إذا مثلا أنا كملتها بال بعد العشاء أو أقسمها بعد العشاء أو مثلا قبل الأذان الفجر أسويها، وإذا كملتها يصير أعيدها أنا قبل الفجر
إن شاء الله.
لأن
إن شاء
هي سهلة شوي إن شاء الله.
إن شاء الله واضح. أعطينا السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخنا، أختي يعني هي يعني دا تحكي لي على صلاتها. هي شو تسوي؟ تنوي أول مرة صلاة الظهر، تنوي بقلبها صلاة الظهر، بعدين تسوي إقامة، الإقامة بعدين تبدي بالصلاة زين، وما تقول الله أكبر يعني مال صلاة تكبيرة الإحرام. فأني علمتها هذا الشيء، قلت لها خطأ هي شيء أنت تسوين، أول مرة أقيمي سوي الإقامة وبعدين كبري تكبيرة الإحرام وهي النية بقلبك أنت، وابدي الصلاة يعني ابدي سورة الحمد وبعدين شوف اشتقرين أنت. تقولي لا أنا صح وأنت خطأ، تريد تعرف من عندك شيخ يعني، قالت تتأكدي لي ياهو صح أنت لو أنا
إن شاء الله.
وشيخ يعني أنا بدي أصلي بس أنا نسيت يا صلاة، يعني احتمال 90% أنه أنا صلاة الفجر. فأنا أفتح على دائما على يعني قناتكم أو قناة مكة المكرمة، فكان أكو قرآن يعني بال يقرأ، فسمعت السجدة يعني فسجدوا لله وعبدوا، يعني أنا وأثناء الصلاة شيخ يعني صراحة سجدت هاي السجدة عجبا. أنا يصير أسجدها لو أنا مثلا بالصلاة مشغولة خارج، يعني مثلا هو من التلفزيون، لو أنا سجدتها ما سجدت السجدة، بس ما متأكدة أنه أنا صح لو غلط.
يعني صلاة الفريضة ولا صلاة النافلة؟
أنا لا بالفريضة. بس ما متأكدة لو الفجر لو المغرب، ما يعني صراحة ما أعرف. بس يعني أنا سجدت هاي السجدة، سمعتها بالتلفزيون وسجدت.
طيب.
بس عجب أعيدها للصلاة لو أنا صح أو هذي.
إن شاء الله.
بالنسبة للوضوء شيخنا، يعني أنا دائما من أتوضأ وأخلص الوضوء وأجي أتوجه للصلاة، يعني فشي هادث يقول لي أنت ما مسحتي على رأسك زين، وأظل أشوف يعني أكو من أخلي إيدي وأتأكد أكو يعني برودة أكو مي أكو هذي، يعني بعدين بالأخير هم تعاند، أقول له ربي إذا أنا مسوي المسح أو ما مسوي قبل مني، وحتى أنا عاند الشيطان وما أطيعه وأطيعك أنت. وهذا الآخر شيء شيخ عفية، صديقتي يعني كلفتني قالت أنا منشنت بالدائرة، هسه هي طالعة تقاعد صار لها 5 سنوات، قالت شنا مثلا نحتاج ورقة نحتاج قلم نحتاج مثلا أي شيء مادة يعني من هاي مال اللوازم تأخذها دنابيس أو فد شيء تأخذها من الدائرة يعني كابسة مسامير مال كابسة تقول شلنا نجيبها من الدائرة فايل دفتر تقول هذا كان يعني فد شيء طبيعي يعني العالم كلها الموظفين يسووه فهذا هي متندمة تقول أنا خاف ينحسب علي حرام وشون أردها وشون أسويها يعني أدفع صدقة أدفع شيء لو الله يسامحني عليها
أبشري
شكرا أهلا وسهلا
حياكم المرحب تفضل يا مات الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحيانا أنا بالغلط أقول في نهاية الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهل أسجد للسهو ولا صلاة تكون باطلة؟
هذه في الصلاة تقول وبركاته؟
أيوة بالغلط أسلم أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن
شاء الله.
السؤال الثاني، أنا طلبت قبل سنة وأكثر يعني بشهور من عدة مواقع ثم اكتشفت وجود 90 درهم زيادة، بعدين عندما حسبت حساباتي رأيت بأنها ليست لي، سألت خواتي وقالوا لي ما تعرفين هذه الفلوس لك، ولكن لم يكلمني موقع على الموضوع وأنا لم أكلم أحد، الآن أتبرع ب90 ولا لا شيء علي؟
اكتشفت أن عندك دراهم زيادة؟
أيوة.
كم عددها؟
90.
90 درهم؟
أيوة.
متأكدة من ذلك؟
يعني أنا حسبت وتأكدت أنها مش لي، بس خواتي قالوا أنها لك.
طيب كم واحدة من خواتك قالوا لك هذه لك؟
كلهم خمسة.
قالوها مجاملة لك ولا بناء على حسابات شافوها؟
مش على حسابات، قالوا أنت أكيد خلطان.
قالوا أنت يعني هم يعرفون عنك دائما أنت توسوسين تهوجسين يعني تشككين كذا؟
أيوة.
أي طيب أبشر يا أمت الله.
السؤال الأخير، بعض الناس يقولون عادي نمسك القرآن بدون وضوء لأنه غلاف، أما أوراق صفحات القرآن نمسكها بوضوء، هل كلامهم صحيح؟
إن شاء الله. مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت أم محمد من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول توفيت امرأة تقول عند التكفين وضعوا لها حفاظة، تقول هي لم ينزل عندها شيء لكن من باب الاحتياط، ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد من اليمن بارك الله فيك، طبعا من حيث الأصل الميت لا يجوز أن يوضع له مثل هذه الأشياء إلا لضرورة أو حاجة، فإذا كان ثم ضرورة كأن يكون هناك جرح ينزف أو خارج من السبيلين لم يستمسك بجميع المواد التي وضعت يجوز في مثل هذه الحالة، ولذلك قولهم من باب الاحتياط هذا خطأ، أدخلوا يعني قطعة يعني أشبه بالبلاستيك وهي مما يؤذي الميت في قبره، ولذلك ما كان ينبغي لهم، نبهيهم على أن لا يفعلوا هذا مرة ثانية. بالنسبة لما يضعونه للميت إذا اضطروا إلى ذلك كأن الميت هناك جرح، كلما يعني حاولوا استمساكه ما يستمسك خارج من السبيلين، وضعوا كل المواد كل الأشياء التي جرت العادة أنها تمسك الدم أو تمسك الخارج من السبيل، نعم يجوز مثل هذه الحالة، أما هكذا فقط هذا لا يجوز. بارك الله فيك. أم عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيها تقول أنا رحت المسجد البارحة وصليت المغرب وصليت العشاء، تقول اليوم اكتشفت أن عبايتي عليها شيء يعني من يعني نجاسات الطيور، تقول ما حكم ذلك؟ هل أعيد الصلاة؟ أم عبد الله بارك الله فيك، الجواب لا، ما تعيدين الصلاة ولله الحمد والمن، صلاتك صحيحة، لأن القاعدة الشرعية أن من اكتشف النجاسة بعد الصلاة في ثوبه أو بدنه أو بقعة صلاته صلاته صحيحة ولله الحمد والمن، احفظيها هذه. أي إنسان بعد الصلاة يكتشف بأن هناك نجاسة في ثوبه أو في بدنه أو على بقعة الصلاة صلاة الصحيحة ولله الحمد، بخلاف الحدث، إذا شخص اكتشف بعد الصلاة بأنه صلى على غير طهارة ما توضأ نقول لا يجب عليك أن تعيد الصلاة، أما من اكتشف النجاسة بعد الصلاة ما عليه شيء، بل لو أن شخص علم بالنجاسة قبل الصلاة، يعني مثلا أنت مثلا تذكرين بأن عبايتك عليها شيء من نجاسة الطيور ونسيتيها، لبست العباية ورحتي ولما انتهيت من الصلاة تذكرت بأن العباية عليها نجاسة، ما حكم صلاتك؟ صحيح، ما عليك شيء بالنسبة للنجاسة. بارك الله فيك. أم مريم، أم مريم من المغرب بارك الله فيها، تسأل تقول لما يعني كنت أنا أصلي لما بلغت، وبعدين في بداية يعني العشرينات تقول كنت أصلي وأترك شيء من هذا القبيل، تقول الحمد لله الآن من الله عز وجل علي بالمواظبة على الصلوات. تسأل عن هذه الصلوات هل تقضيها، تقول ماذا أفعل. أختي أم مريم بارك الله فيك، الحمد لله الذي فتح على قلبك، الحمد لله الذي هداك، وأنت تحتاجين أن تشكر الله عز وجل دائما على الدوام وعلى الاستمرار الذي فتح على قلبك وهداك وجعلك من أهل الصلاة، الصلاة التي هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة التي هي عمود الإسلام. ولذلك هذه نعمة من نعم الله، لولا الله ما اهتديت وما تمسكت بالصلاة، فاشكر الله قائمة وقاعدة وعلى جنب، شكر الله على الدوام، قل اللهم لك الحمد أنك هديتني. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الراجح من قول أهل العلم أنك ما تقضين ما فاتك من الصلوات التي تركتها تساهلا وتهاونا وشيء من هذا القبيل، وواظبي على الصلوات الحالية، واظبي على الصلوات في فترتك هذه إلى أن تلقي الله عز وجل بعد عمر طويل على طاعة الله، وأكثري من النوافل، واظبي على السنن القبلية والبعدية، عندك 12 ركعة قبلية وبعدية، ركعتان قبل الفجر وأربعة قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، لابد أن يكون لك نصيب من قيام الليل، وقيام الليل شرف المؤمن، وهذا بإذن الله يكفر ما مضى وسلف من هذا التفريط. أيضا صلاة الضحى إذا كان عندك وقت صلي ركعتي الضحى مثلا، أكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، واظبي على أذكار الصباح والمساء. إذا كان عندك خير ومال تصدقي على الفقراء والمساكين، بر والديك فإن بر الوالدين من العبادات العظيمة التي هي سبب من أسباب يعني ذهاب كثير من تكفير كثير من السيئات والخطيئات، واثبتي على ما أنت عليه واتركي ما مضى ولا تقضينه. بارك الله فيك. شذا من العراق تقول يعني أنا وقفت على حديث من قرأ 1000 آية أو من قام بألف آية كان من المقنطرين، تقول سمعت أحد يعني ما أدري المتحدثين يقول اقرأوا 250 مرة قل هو الله أحد تنالون هذا الأجر، تقول يعني ما حكم ذلك وهل لو قمت فيها الليل أو كذا. أختي شذا بارك الله فيك، نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ومن قام بألف آية كان من المقنطرين، يعني ينال الأجور العظيمة القناطير العظيمة، ولذلك هذا ترغيب من النبي عليه الصلاة والسلام في أن يقوم الإنسان الليل بقراءة القرآن. والمتأمل في المقاصد الشرعية يصل إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد تكرار السورة الواحدة أو الآية الواحدة، وإنما أراد أن يرتبط المسلم بكتاب الله عز وجل. ولذلك أختي الفاضلة ممكن قد يكون هذا اجتهاد منه، لكن أنت مطالبة على سبيل الاستحباب أنك تقرأين القرآن ويعني تتعاهدينه وتلتصقين بكتاب الله، ويكون كتاب الله عز وجل شغلك الشاغل، وتقرأينه في الصلاة وخارج الصلاة. ولذلك المقصد أنك تقومين الليل بألف آية، تقومين الليل بألف آية. بارك الله فيك، هذا هو المقصد، وهذا الذي يظهر لي حسب فهمي لمقاصد الشريعة، والمقصد أيضا من قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام بألف آية لم يقصد التكرار، تكرار السورة الواحدة مثل قل هو الله أحد، وإنما تقومين بألف آية. وسبق لي جواب في قضية جواز حمل الإنسان القرآن في قيام الليل، فيجوز لك أن تحمل القرآن أو تضعينه على الحامل أمامك وتقرأين منه مثلا، تقومين بألف آية، وإن لم تستطيعي فيعني بمئة آية مثلا، وهكذا كما ورد في الحديث. بارك الله فيك. شذا تقول يعني صار حوار بيني وبين أختي حول قضية يعني صلاتها، تقول بأنها تنوي أولا ثم تقيم ثانيا، ثم تقول يعني أنكرت عليها ما تقوم به فعلمت، قالت لا أنا الصح وأنت الغلط، فقالت نحتكم إلى أحد المشايخ. عموما شذا بارك الله فيك وبارك الله في أختك. بالنسبة لموضوعات الصلاة يسيرة وسهلة، متى ما إن أخلصنا النية واتبعنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة أي عبادة ما تقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله وهو عمل قلبي، والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو عمل جوارحي، عمل جوارحي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. الآن الإنسان إذا أراد أن يصلي، طيب نأتي الآن للمرأة، المرأة هل عليها أذان؟ الجواب لا. طيب هل عليها إقامة؟ هذه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا أذان ولا إقامة على المرأة، فالمرأة معفوة من الأذان ومعفوة من الإقامة، ما في حاجة تقيم. طيب لو جاءت امرأة وقالت لا والله أنا أريد أن أقيم الصلاة، نقول لها أعانك الله وقواك الله أقيم الصلاة. لماذا؟ لأن في من العلماء من يذهب إلى أن المرأة تقيم الصلاة لكن ما تؤذن، لأن الأذان يحتاج إلى رفع صوت، والمرأة مأمورة بخفض صوتها، مأمورة بخفض صوتها، وهذه من اختصاصات الرجال. أما الإقامة حابة تقيم تقيم. طيب النية ما هي النية؟ النية عزم القلب على فعل الشيء، ولذلك النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان، ليست من أعمال اللسان وإنما عمل قلبي. فكل من قصد شيء فهو ناوي، كل من قصد وعزم على شيء فهو ناوي. ولذلك من البدع المحدثة ما عليه كثير من المسلمين، أنه إذا جاء يصلي قال نويت أن أصلي 4 ركعات العشاء أو الظهر أو العصر لله كذا كذا كذا، هذه بدعة. لماذا بدعة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الكلام، ولأن الصحابة الذين هم أدرى بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، ما منهم أحد أبدا قال نويت أن أصلي كذا وكذا. طيب النية وين محل؟ القلب. فإذا استشعر الإنسان بأنه الآن جالس يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، خلاص هو هذه النية. طيب ما مكان النية؟ النية متى تكون؟ النية تكون مقارنة للتكبير. يعني الآن أنت تريدين أن تصلي صلاة العصر مثلا أو المغرب، الآن تستحضرين بقلبك أن هذه صلاة العصر، الله أكبر. بعض العلماء يقول يعني يستحضر الوقت، وقت الفريضة، فتقولين الله أكبر. ما يجوز أن تقولي نويت بلسانك، لا، الآن استحضرت بأن هذه صلاة العصر، هذه صلاة المغرب، هذه صلاة العشاء، هذه صلاة الفجر، هذه صلاة الظهر، تكون مقارنة. ولو تقدمت يسير ما في بأس، تقدمت يسير من الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام. ولذلك الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني الصلاة يدخل الإنسان فيها بالتكبير، تكبير الإحرام، ويخرج منها بالسلام، الله أكبر، ثم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذه يسمى دعاء الاستفتاح، سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة. أو مثلا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أو مثلا اللهم باعد بيني وبين خطايا، إلى آخر الدعاء، دعاء الاستفتاح، هذا سنة. يعني لو ما قالها الإنسان صلاة صحيحة ولله الحمد والمن، لكن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تقرأ، تقول الاستعاذة، والاستعاذة ما يكررها الإنسان في كل ركعة، لا، فقط في الركعة الأولى بعد دعاء الاستفتاح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدين البسملة وهي سنة في الراجح من أقوال أهل العلم، وبعدين تقرأ الفاتحة. بهذه الطريقة، طريقة سهلة غير معقدة، ما في داعي أننا نعقد الأمور ونشدد على أنفسنا. واضح يا شذا؟ قولي لأختك هذا الكلام، أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وفيك، وأن يتقبل منها ومنك ومن جميع المسلمين. شذا من العراق تقول كنت يعني مشغلة التلفزيون على قناة من القنوات التي فيها يعني بث لي القرآن الكريم، وكنت أصلي الفريضة، تقول ما أدري أنا في صلاة الفجر أم في صلاة المغرب، لكن جاءت سجدة وسجدت ولما قرأ القارئ السجدة، تقول ما حكم صلاتي؟ أختي شذا بارك الله فيك، بالنسبة للسجدة لمن قرأ أو استمع خلف قارئ. السجدة سجدة التلاوة لمن قرأ هو في الصلاة أو صلى خلف قارئ يعني إمام. أما أن يسجد المصلي لقارئ ليس بينه وبينه ليس بين القارئ وبينك أنت اتصال مثل كون إمام، لهذا غلط، يبطل الصلاة يا أخت الفاضلة، هذا يبطل الصلاة. فاحتياطا أخت الفاضلة تعيدين صلاتك اللي صليتيها إما الفجر وإما المغرب، وإذا التبس عليك الأمر ما تدرين تصلين الفجر وتصلين المغرب. ولذلك صلاتك في البيت ما ينبغي أن تعتقدي بأنها تتصل بصلاة الجامع الموجود عندك في الحارة في الحي. كيف والقارئ يقرأ بصوت مسجل عبر التلفزيون مثلا، أو حتى لو كان مباشر في الحرم المكي أو المدني واختلاف البقعة بينك وبينه، ما في اتصال يا أخت الفاضلة. فلذلك لا يجوز للإنسان أن يصلي خلف التلفاز، ولا يجوز للإنسان أن وهو يصلي أن يسجد لسجدة التلاوة إذا كان وهو في الصلاة سمع قارئا ليس بينه وليس هو مؤتما به أن يسجد للتلاوة. بارك الله فيك. تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول يا شيخ، أنا الحيض كان بيستمر معي لستة أيام.
كيف؟
الحيض بيكون معي 4 أيام الدم أكرمك الله، والقدرة والصفة بتكون لليوم السادس. اليوم السابع بتنزل علي القصة البيضاء بغتسل. المرة دي نزل معي القدرة والصفرة لليوم السابع. اليوم الثامن مع صلاة الفجر أصبحت يعني عندي جفاف كام، اغتسلت وصليت صلاة الصبح، قبل الظهر نزلت علي القدرة والصفرة، أتوضيت وصليت، ما عارف هل عملي صحيح.
يعني اللي فهمت يا أم علي أنت عادتك 4 أيام، لكن يستمر القدرة والصفرة إلى 6 أيام، والسابع ترين القصة البيضاء. هذه المرة استمر معك إلى اليوم التاسع.
لا لا، اليوم السابع.
اليوم الثامن؟
السابع السابع.
إلى اليوم السابع وبعدين؟
اليوم الثامن مع صلاة الفجر يعني لقيت جفاف كتام نقاتام.
إيه.
اغتسلت وصليت الفجر.
طيب استمر معاك الجفاف مدة كم؟
والله بس صليت الفجر قبل الظهر نزلت علي ثاني قدرة وصفرة، توضيت وصليت ثاني ما نزلت علي.
طيب إن شاء الله يا أم علي.
والسؤال الثاني يا شيخ، مرات أنا بكون يعني في مشوار أو مستعجلة طالعة بصلي السنن بالفاتحة فقط، وبقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة مرة واحدة، يجوز السنن؟
أي طيب.
والسؤال الثالث يا شيخ، في العمرة لبس القطو حقة الوجه بتكون يعني مفصلة زي النقاب بس ما فيها فتحات للعيون، يجوز نلبسها في العمرة وأنا محرمة؟
كيف مفصلة مثل النقاب؟
شكلها زي النقاب بس ما فيها فتحات للعيون.
يعني غشوتين، هي غشوتين؟
نعم نعم.
وحدة يعني أصلها نقاب
يعني أصل. تربطها برباط، أصله نقاب بس ما فيه فتحة للعيون.
أي ما أهم شيء ما في فتحة ها؟
ما في وما في.
إن شاء الله.
ويا شيخ، الصلاة الجهرية هل نسير في التكبير أو نجهر؟
كيف يعني بالنسبة للمرأة يعني؟
بالنسبة للمرأة في التكبير في الصلاة الجهرية.
إن شاء الله.
يا شيخ، أنا سمعتك تتكلم عن النية في الصلاة، أنا كنت بس بتوضى بصلي ما بنوى، يعني أقول يعني في قلبي ما بنوى بس بتوضى بصلي، هل صلاتي صحيحة؟
إن شاء الله.
وكنت عارفة إنه أنوى كل صلاة.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. أمت الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا فضيلة الشيخ، عندي كفارة يمين وما أعرف أحد أعطيه، فأبغى أحطها في الجمعية، ما أدري يجوز ولا ما يجوز.
إن شاء الله.
والصدقات إذا أبغى أصدق يعني، ما يعني في ناس بس في اللي في الشوارع وكذا ما أقدر أعطيه لأني ما أدري بأحوالهم. واللي حولي الحمد لله ربي مغنيهم، اللهم لا الحمد. وفي واحدة من أقاربي عندها بنت يعني كبيرة، ما هي صغيرة بس إنها إذا تقدم لها أحد ترفض دائما وتخاصم أمها، مع أمها في مشاكل دائم،
الأم محتارة معها.
عندها عذر ولا ما يعني تذكر سبب ولا ما تذكر؟
لا أتمنى ما أبغى كذا ما أبغى.
كم عمرها؟
هو يعني حول 30.
إيه.
ودائما مع أمها في مشاكل يعني.
نعم.
ما تسمع لأمها كثير يعني مع الناس الثانيين يعني ممكن كويسة شوية بس مع أمها في مشاكل.
شال.
تتكلم على أمها بكلام. ف يعني ادعي لها الله يوفقها ويصل لها ان شاء الله.
شال.
الزوج الصالح ويهديها.
شال.
والله يعطيك العافية مشكور.
مرحبا أختي. تفضل أبو عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيكم العافية.
يعافيك.
كان السؤال السؤال اللي جاء عشان 1000 ركعة بالليل.
اي 1000 آية.
الليل.
1000 آية.
نعم نعم 1000 آية 1000 آية نعم 1000 آية بالليل. اني بيجوز انا بس بصلي 11 ركعة وبقرا بالقران. اذا قرات بالقران بنحسب لي هالشيء هذا؟
ان شاء الله يا ابو عمر.
الله يعطيكم الف عافية.
مرحبا إليه. مرحبا اخوي. طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. تسأل الأخت شذا من العراق بارك الله فيها، تقول أنا دائما لما أنتهي من الوضوء يجيني هاجس وإحساس بأني أنا ما مسحت رأسي وأتردد، أحيانا أحط يدي على رأسي أشوف مبلل ولا لا وبعدين أترك وأروح أصلي. يا شذا أحسنتي بارك الله فيك، لأن هذا وسوسة من الشيطان. أنت توضأتي وضوء كامل، فلما خرجت جاءك الشيطان يريد أن يفسد عليك عبادتك وصلاتك ويجعلك في وسوسة وفي هم. أفضل طريقة أنك تتركين هذا وتعصينه وتصلين مباشرة بارك الله فيك، والمرات القادمة تتأكدين وأنت تتوضعين. الأصل أن الإنسان إذا توضأ وخرج وضوءه كامل ولله الحمد والمنة. شذا من العراق تقول صديقتي الآن متقاعدة، تقول كنا يعني أيام العمل نأخذ يا مثلا ورقة إذا احتجنا أو قلم أو شيء من المستلزمات دفتر أو فايل أو شيء من هذا القبيل. تقول يعني الآن ما حكم مثل هذا العمل؟ أختي شذا بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني بالنسبة للأمور التي تابعة للمنشأة أو للإدارة أو للمؤسسة أو للشركة مما يخص العمل هذا، لا يجوز للموظف أن يتصرف فيه تصرفا شخصيا، لا أن يستعمله استعمال شخصي داخل المنشأة داخل العمل، ولا أن يأخذ إلى بيته، هذا ليس ملك له ويحرم عليه ذلك. حتى لو كان قلما يسيرا، قلما يعني أو ورقة أو شيء من هذا القبيل. ولذلك الواجب على صديقتك وقد علمت الحكم الشرعي أن ترجع قيمة هذه الأشياء إلى الشركة أو المؤسسة أو الإدارة أو المنشأة عموما إن قبلوا ذلك أو تعتقد بأنه ممكن يقبلون. أما تقول لا ما يقبلون وهذا سنوات طويلة، تحسب هذا الشيء وتتصدق به تخرجه للفقراء والمساكين. أما تالله من أبو ظبي تقول يعني أنا في الصلاة بالغلط قلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، لا شيء عليك في ذلك ولله الحمد والمنة. فإذا سلمت قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زدت وبركاته، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. وحتى لو قلت وعليكم السلام ورحمة الله خطأ مثلا، هذه جملة السلام، هذه جملة السلام الشرعية التي هي يعني من جنس أذكار الصلاة، فلذلك ما عليك شيء بارك الله فيك. أمة الله من أبو ظبي تقول يعني أنا قبل سنة طلبت من عدة مواقع يعني طلبت حاجيات وكذا، اكتشفت بأن 90 درهم هذه زايدة عندي. تقول عندي 5 من خواتي قالوا لي لا أنت هذه لك. تقول أنا مترددة يعني. يا أمة الله بارك الله فيك، أنا استفصلت منك واستفسرت فتبين عندك يعني شيء من الحرص الزائد وشيء من الشكوك، ف5 من خواتك اللهم بارك، لو 2 يكفي، كيف 5؟ ما عليك شيء، هذه لك يا أمة الله، ما في داعي. والشركات هذه أحرص عليك، أحرص منك على درهم واحد ما يفوتون، هذا الذي أعرف. الشركات هذه والمواقع ما يفوتون درهم واحد، فأنت اطمئني بارك الله فيك. حاب أنك والله تقولينها تصدقي فيها، تصدقي لا ترجعين تصدقي فيها، وإلا هي حلال لك لأن خواتك قالوا لك هذه ليست خطأ هذا المبلغ لك، فأنت يظهر عندك شوية يعني تبالغين في بعض الأمور فما في داعي، بارك الله فيك. أمت الله من أبو ظبي تقول بعض الناس يقولون بأنه يجوز مسك المصحف من دون وضوء لأن المصحف عليه غلاف وجلد، وأما اللي ما يجوز ورق المصحف الداخلي، هل هذا صحيح؟ أمت الله هذا غير صحيح، المصحف يطلق على هذا الكتاب بكل ما فيه من الجلدة إلى الجلدة ومن الدفة إلى الدفة، هذا كله يسمى مصحف. ولذلك نص العلماء الذين تكلموا في هذه المسألة على أن المصحف عموما ما يمسه إلا طاهر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس المصحف إلا طاهر، ولم يفرقوا بين الجلد وبين الأوراق، قالوا هذا كله يطلق عليه مصحف، كله هذا يطلق عليه مصحف. ولذلك المصحف هذا يعني الإنسان واجب عليه أن يعظم هذا الكتاب وأن يحترم هذا الكتاب وأن لا يتركه في مكان ممكن يمتهن فيه مثلا. ولذلك ما ذكروا خطأ، ما ذكروا خطأ، بارك الله فيك، وهذا قول جماهير أهل العلم. أم علي من السعودية تقول يعني مدة الحيض عندها 4 أيام وتستمر الكدرة والصفرة إلى 6 أيام، وفي اليوم السابع ترى القصة البيضاء، تقول هذه المرة نزلت عندي الدورة الشهرية واستمرت الكدرة والصفرة إلى اليوم السابع، وفي اليوم الثامن تقول يعني كان عندي جفاف ونقاء، اغتسلت وصليت وبعدين نزلت عندي الكدرة والصفرة. أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للكدرة والصفرة التي نزلت بعد الاغتسال بعد تأكدك من الجفاف ويعني اللي حصل، هذه ليست بشيء، هذه مجرد استحاضة وتستمرين في صلاتك وطاعتك. أم علي من السعودية تقول أحيانا أكون طالعة مشوار فيعني أصلي السنن، تقول بقراءة الفاتحة فقط وسبحان الله مثلا العظيم، سبحان ربي العظيم في الركوع مرة وسبحان ربي الأعلى في السجد مرة، ما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة يا أمة الله إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، بمعنى أن من صلى بمثل هذه الصفة صلاته صحيحة إن شاء الله. ولذلك قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في قول جماهير أهل العلم، وقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع واجبة في الراجح، وسبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة واجبة في الراجح من قولي أهل العلم، وما زاد فهو سنة، ففعلك صحيح ولله الحمد والمنة. أم علي من السعودية تقول في غطاء للوجه لما ألبسه في العمرة هو مفصل على شكل النقاب يربط على الرأس، ما حكم ذلك؟ أختي أم علي، بالنسبة للمرأة المحرمة ممنوعة من النقاب، وهو غطاء الوجه الذي يظهر العينين، وأما تغطية الوجه وربط الغشوة هذه على الرأس هذا لا يضر المرأة، لأن المرأة ليست كالرجل في لبس المخيط، المرأة ليست كالرجل في لبس المخيط، بدليل أنها تلبس الثوب وتلبس الشرابات وتضع أيضا على رأسها الحجاب، ولو غطت وجهها وربطت هذا الغطاء ربطته أدارته على رأسها ما عليها شيء ولله الحمد والمنة. تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي بس في كم سؤال الله يخليك، بس على السريع.
تفضل أخوي.
قول آمين في السجود كنت عم بحاول أشوفه باليوتيوب، تفاجأت أنه لا يشرع قول آمين في السجود، فقط في سورة الفاتحة أو خارج الصلاة يعني عند الدعاء. وموضوع صلاة التوبة، هل يوجد سورة معينة يجب قراءتها لما الواحد يصلي صلاة التوبة؟ وايضا يعني صلاه الوتر اذا اذن الصبح هل يجوز اني اصليها ولا لازم قبل اذان الصبح يعني اذا راحت علي
ان شاء الله.
وبالنسبه لموضوع العهد مثل النذر، يعني انا عاهدت رب العالمين ان امشي على الدنيا برضا على ما استطعت يعني قدر المستطاع، واذا في يوم من الايام مثلا اذنبت او قصرت هل بكون هو مثل النذر ولا امر عادي يعني بالنسبه لموضوع العهد؟ يعني انا بس فقط عاهدت رب العالمين ان يا رب امشي على الدنيا قدر المستطاع على رضاك، فهل هذا الشيء صحيح ولا أنه هو مثل النذر؟ يعني أنا ما نذرت شيء ولا عهد شيء غير أني يمشي بهالدنيا على رضا رب العالمين
إن شاء الله.
وبالنسبة في آخر سؤال بس هلا تذكرتوه الموضوع، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. يعني أنا دائما لما أصلي على النبي كل يوم مثلا، كل يوم بصلي على النبي 1000 مرة أو 2000 مرة بقول اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، هل هي هاي الصيغة صحيحة؟
إن شاء الله،
جزاك الله خير.
مرحبا أبو علي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حالك يا شيخ.
مرحبا أبو علي.
طال عمرك أنا صليت أنا في الصلاة، صليت ركعة واحدة ويلي جلست للتحيات نسيت، وافتكرت وأنا في التحيات وقمت، شو أسوي في هذه الحالة؟
أي صلاة؟
الظهر.
نعم شار. وش سويت أنت؟ أنت تسأل سؤال تعلم ولا تسأل عن فتوى حصلت لك؟
لا أنا أبغى أعرف شو أسوي بعد هذا
إن شاء الله.
وسؤال ثاني لو سمحت.
أيوة.
اسم طه هذا اسم نبي ولا يجوز أن واحد يسمي به ولا كيف؟
إن شاء الله.
شكرا شيخ.
عفوا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. طيب الأخت أم علي من السعودية بارك الله فيها في سؤالها الرابع تقول بالنسبة للصلاة الجهرية للمرأة هل التكبير أيضا تجهر به؟ الجواب نعم، تجهر به بما تسمع نفسها مثل القراءة، تقول الله أكبر تسمع نفسها في حدود يعني المكان الذي تصلي فيه. بارك الله فيك أم علي. تقول يعني أنا استمعت إلى جواب لك قبل قليل في موضوع النية، تقول أنا أروح أتوضأ وأصلي، تقول ما يعني أستحضر مثل هذه الأشياء. يا أختي أم علي بارك الله فيك، أنت لما ذهبت إلى المغسلة لتتوضئين هذه النية، الآن الناس لما يروحون للمغسلة إما يذهبون عشان يغسلون يديهم بعد الطعام ها، ونيتهم غسل اليدين، النية في القلب، وإما يروح ينوي يروح يتوضأ وهذه النية في القلب. أي إنسان راح يتوضأ هذه نية، ما في حاجة أن يتعب نفسه ويتشدد ويرهق نفسه، هذه نية. الآن شخص رايح للمغسلة يتوضأ هذه نية، أنت لما انتهيت من الوضوء رحت وضعت السجادة ولا في السجادة موجودة وقفت عليه وقلت الله أكبر هذه نية. النية سهلها الله ويسرها الله عز وجل، لكن الناس يعني تشددوا فيها وعسروها بسبب الجهل، بسبب الجهل. وهذه نية. الآن شخص طالع للمسجد من بيته رايح للمسجد يعمل إيش؟ يبيع خضار هناك مثلا؟ اللي طالع من بيت المسجد وشي ليش رايح؟ رايح يصلي. هذه النية، هذه النية. امرأة في البيت الآن خلصت توضأت ورجعت تصلي، هذه النية. أنا أضرب أمثلة حتى أن الناس ينعتقون عن هذا التشدد والتنطع وهذه البدع والمحدثات اللي أدخلوا أنفسهم فيها ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. أمت الله من السعودية بارك الله فيها تقول في كفارة يمين ما أعرف وين أضعها، تقول ممكن أحطها في الجمعية. أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لكفارة اليمين تعطى للفقراء والمساكين، لابد من إعطائها للفقراء والمساكين. والله أنا ما أعرف في منطقتك أحد واللي حولك كلهم غير مساكين ولا فقراء، الحمد لله يسر الله لك هالجمعيات، اللهم لك الحمد، جمعيات خيرية والحمد لله عليها أناس طيبين وأخيار وفي رقابة أيضا عليهم، وهم عندهم ملفات للفقراء والمساكين، عندهم إرشيف كامل يعرفون الفقراء والمساكين. ما دام ما عرفت أحد خلاص الجمعية وكليها وقولي هذا المبلغ كفارة يمين. أمت الله من السعودية تقول يعني مثلا وحدة من أقاربي عندها بنت، للأسف هذه البنت عمرها 30 سنة، كل ما يتقدم لها شخص ترفض، تقول أصبحت يعني تسيء الأدب مع والدتها، معنا بنت طيبة لكن ترفع صوتها على والدتها ووالدتها تخاصمها تقول لها يعني كذا، يعني تقول ما العمل ويعني تريد الدعاء. أختي أمت الله من السعودية بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يفتح على قلب هذه البنت وأن يلين أخلاقها وأن يسر أمورها وأن يرزقها الزوج الصالح الذي تسعد به في الدنيا والآخرة. أولا بالنسبة لي الزواج سنة من سنن الله الكونية، سنة من سنن الله التي في الخلق والعباد، ولذلك الله عز وجل قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والجل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والله جل وعلا امتدح أنبياءه ورسله بذكره بأنه جعل لهم أزواجا وذرية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أمر هذا، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ولذلك أي إنسان يرفض الزواج هذا إنسان غير طبيعي. أي شخص سواء كان ذكر أو أنثى يرفض الزواج هذا شخص غير طبيعي. ولما أقول غير طبيعي إما أن يكون مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجل جاءه وقال يا رجل كبير قال ليش ما تزوجت؟ قال كذا، قال ما يمنعك إلا عجز أو فجور، ما يمنعك إلا عجز أو فجور. فأي شاب يرفض الزواج وما عنده عجز جنسي وما عنده أشياء مثلا يقول والله فقير ولا شيء، لا، هذا عليه علامات استفهام. وأي بنت ترفض الزواج أيضا أو يكون أمر غير طبيعي، يعني مثلا عين، سحر، حسد والعياذ بالله، لأن الله عز وجل زرع في نفس الإنسان ميل الرجل للمرأة وميل المرأة للرجل. هذه سنة من سنن الله الكونية، ما يمكن لهذه السنة أن تتخلف إلا لوجود سبب أبدا. ولذلك أختي الفاضلة ما دام هذه البنت صالحة وطيبة وخيرة كما ذكرتي وإنسانة يعني لكن عندها مشكلة، هذه بالمجزوم والله تعالى أعلم إن عندها مشكلة نفسية أو مشكلة يعني روحية. المشكلة النفسية قد يكون مثلا شافت مشكلة في بيتهم مثل ما يحصل عند بعض الشباب يتعقد من الزواج، أو بعض الفتيات تتعقد مثلا بينها وبين والدتها ووالدها مشاكل باستمرار وكذا، هذا سبب تقول أنا ماذا أريد بها، الصداع والتعب والكذا، يعني المشاكل البيتية أورثتها عقدة نفسية. هذه تعالج عن طبيبة نفسية، عن طبيب نفسي يتدخل الوالدين يقول ما كل بيت قائم على المشاكل، أو يكون هناك عين أو حسد أو سحر والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق، يعني المرأة البنت اللي تصل إلى هذا السن وترفض كل ما جاء ذكر الزواج يوترها وتصبح في حالة غير طبيعية، لا عندها مشكلة. ولذلك تقرأ هي على نفسها، والدتها تقرأ عليها سورة الفاتحة والمعوذات، تعرض على راقية شرعية، تعرض على راقي شرعي. فلذلك أختي الفاضلة ما دام أنها مثل ما ذكرت امرأة طيبة وصالحة لكن بدأت تغلط على والدتها أبدا، يجب على والدتها أن تعذرها لأن وضعها غير طبيعي. بنت بارة صالحة طيبة تغلط على أمها لما يجي ذكر الزواج، إذن هذه مشكلة غير طبيعية، يعني إما مثل ما ذكرت مسألة روحية أو عقدة نفسية لموقف من المواقف. أنا أعرف أشخاص، يعني شخص قال لي كلم ابني يتزوج، تأخر بالزواج، وفعلا كلمت ابنه قال إيش أبغى في الزواج؟ قلت له لماذا؟ قال اسأل أبوي. طبعا تبين أن في مشاكل بين أبوه وبين أمه ويقول أنا خلاص أبغى في الزواج. فهو مسكين، يعني هالعالم كله حصر في 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 والدته ووالده، يظن أن كل البيوت بهذه الطريقة، غير صحيح. الولد ممكن لا يعيش في جلباب أبيه ولا يسلك مسلك أبيه، وقد يكون أفضل من حياة والده ووالدته إذا هو فعلا أحسن الطريق. هذا هو يا أختي الفاضلة نصيحتي لها، أسأل الله تعالى أن يشرح صدرها وأن ييسر أمرها وأن يرزقها الزوج الصالح. أبو عمر من سوريا يقول بالنسبة لقراءة 1000 آية هل يجوز أن أصليها في قيام الليل يعني من القرآن لما أصلي 11 ركعة؟ أبو عمر الجواب نعم، لك أن تصليها من القرآن وأنت تقوم الليل، وأسأل الله تعالى لك التوفيق. محمد من الشارقة يقول أنا ما حكم قول آمين في السجود اكتشفت لما قرأت لما استمعت إلى مقاطع بأن ما تجوز إلا في الفاتحة أو خارج الصلاة. محمد بارك الله فيك، ما معنى آمين؟ آمين اللهم استجب. فأنت إذا دعوت في السجود اللهم اغفر لي اللهم تب علي قلت اللهم آمين، يعني اللهم استجب، ما فيها شيء. يجوز لك أن تأتي بآمين في السجود، هذه ليس لها علاقة بالفاتحة. محمد من الشارقة يقول بالنسبة لصلاة التوبة هل هناك سورة معينة؟ الجواب لا، صلاة التوبة صلاة ركعتين عاديتين تقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، ما عندنا شيء اسمه سورة معينة. محمد من الشارقة يقول إذا أذن علي الفجر وأنا ما صليت الوتر ماذا أفعل؟ هل أصليها؟ محمد بارك الله فيك، لو صليتها لا حرج ما دام أنه مع الأذان، وإن كان جماهير أهل العلم يقولون بأن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر وهو علامته الأذان الآن، لكن لو صليتها لأنه ثبت عن بعض الصحابة وعن بعض السلف أنهم صلوا، لكن مستقبلا تحتاط لصلاة الوتر. محمد من الشارقة يسأل يقول العهد، هل العهد مثل النذر؟ عاهدت رب العالمين أني ما أذنب وكذا بعدين قصرت. يا محمد من الشارقة، العهد بينك وبين الله هذا يخرج على أنه يمين، إذا قلت عاهدتك يا رب كذا وكذا ثم نقضت هذا العهد طبعا أنت على خطر، لأن هذا والعياذ بالله ذكره الله تعالى من صفات المنافقين، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما إلى آخر الآيات. لكن أنت هذا يخرج على أنه يمين، فإذا نقضت هذا العهد عليك كفارة يمين مع التوبة والاستغفار. مرة فالمخرج يقول انتهى الوقت، المشكلة عندنا غدا الجمعة حلقة الواتساب والسبت الأحد القادم. يا محمد أنا استعجلت والله في الجواب على أسئلتك، يعني رجاء أنني آتي. كذلك أبو علي من العين، إن شاء الله يوم الأحد القادم مباشر، غدا الجمعة والسبت عندي حلقة الواتساب. بارك الله فيك.